بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، من جملة الإيمان بالغيب الإيمان بالجن. وتكلمت في المجالس الفائتة عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالجن، لا سيما فيما يتعلق بسورة الجن. واليوم مع قول الله سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الإنسان لا يعرض عن شيء لا يقدر عليه، وإنما يعرض عن شيء يقدر عليه، لأن الشيء الذي لا تقدر عليه أنت لا تكلف به، فلا تكليف إلا بمقدور. فلو أن إنسانا قال لك: اجعل سلسلة في هذا البرج وشد هذا البرج إلى نهاية الشارع، لو أعرضت عن هذا الفعل لا يسمى ذلك إعراضا، لأن أحدا لا يقدر على هذا الفعل، وإنما الإعراض يكون عن شيء مقدور عليه. ولهذا قال ربنا عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأحكام كلها يقدر عليها المرء، وما لا تقدر عليه سقط عنك. فإذا كنت مريضا سقط عنك الصوم، وإذا لم تستطع أن تصلي قائما سقط عنك القيام فصليت قاعدا أو جالسا، فإذا لم تستطع فصلي نائما أو منضجعا. الزكاة: ليس عندك مال يبلغ النصاب ولم يحول عليه الحول يسقط عنك هذا الفرض وهو الزكاة، فلا تكليف إلا بمقدور. بل إن الأمر إذا ضاق اتسع، يعني الأمور إذا كانت تضيق على المكلف كان اليسر هو مقصود الشريعة. بمعنى، لو أن مثلا التصاوير قلنا بحرمتها، لكننا في حاجة إلى التصاوير في الكرنيهات والبطاقات والاستمارات والعقود وغير ذلك، فلو شددنا في هذه المسألة لوقع الناس في العنت. فما الذي يحدث؟ نقول بأن استعمال التصاوير في كل هذه الأشياء مما أجازها الشرع، فإن الأمر إذا ضاق اتسع. ونظائر ذلك كثيرة، نظائر ذلك كثيرة. فقول الله عز وجل: ومن يعرض، من إشارة إلى العاقل، ومن يعرض، فالمعروض عنه سيكون من جملة ما تقدر عليه. ما هو الشيء الذي أخبر الله تعالى أن الناس تعرض عنه وتوعدهم بالإعراض عنه أنه سيدخلهم عذابا صعدا؟ ما هو ذلك؟ قال: عن ذكر ربه. هل ذكر الله عز وجل أمر صعب أم هو مقدور عليه؟ هل ذكر الله عز وجل لا يقدر عليه المكلف؟ سواء كان الذكر باللسان أو كان الذكر بالجنان أو كان الذكر بالأركان، فالذكر ليس أن تحرك لسانك بالتسبيح والتهليل والتكبير، هذا من جملة الذكر، هذا ذكر، ولكن ليس هو الذكر. الذكر الدين كله، الذكر الدين كله. فالصلاة ذكر، والصيام ذكر، ومجالس العلم ذكر، ومجالس العلم ذكر. والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة ذكر، والدعاء ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر، ومساعدة الناس في حمل حوائجهم وقضاء نوائبهم من جملة الذكر، والزواج ذكر، وتربية الأولاد ذكر، وقضاء الديون ذكر. فالذكر باب واسع، بل إن التفكر في خلق الله عز وجل أيضا ذكر، وذكر آلاء الله عز وجل ذكر. فالذكر باب واسع جدا. يا ترى هل هذا الباب الواسع من الذكر لا نقدر عليه؟ كان بعض السلف يقطع الطريق أجزاء، ودي مسألة تدل على الهمة والحرص على الوقت. احنا عندنا بنضيع الوقت في ماذا؟ في الكلام واللغو وما إلى ذلك. افترضنا مثلا يريد أن يسافر من هنا للقاهرة، يقول إيه؟ من هنا لأجا أقول سبحان الله وبحمد، ويشد حيل. من أجا المتغمر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويشد حيله. من متغمر الغبنها ياخدها بقى في الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من بنها إلى القاهرة ياخدها في الاستغفار. إذا إلى أن يصل هو منشغل بالذكر. لكن بعض السلف بيعمل الكلام ده، أنا أريد أن أقرب المسافة، ولكن هو لم يسافر من منصورة القاهرة، هذا باب التقريب فقط. كل واحد منا أعانه الله تعالى على السير في أمور كثيرة في اليوم. كل يوم أنت بتتحرك بتمشي، هل جربت مرة أن تشغل نفسك بالذكر عند المشي، أو أن تشغل نفسك بالذكر عند الجلوس؟ يعني مثلا أنت في محاضرة في الكلية أو في المسجد، لماذا لا تحرك لسانك بالذكر؟ وهذه مسألة يسيرة جدا، ولكنها تحتاج إلى دربة. فإذا تدربت على الذكر أعانك الله تعالى عليه. إذا تدربت على الذكر أعانك الله تعالى عليه. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب ما فائدة الذكر؟ أعظم فائدة أنه دليل على تيقظ القلب، دي أعظم فائدة وأعظم أثر وأعظم دليل، أنه يشير إلى أن القلب متيقظ، لأن الذكر يقظة، الذكر يقظة. لن أخوض في مسألة الذكر لأن الخوض فيها يحتاج إلى مقامات كثيرة وأوقات مديدة، ولكنها الإشارات اليسيرة التي يقصد من ورائها أن نجتهد وأن نتعاون وأن نتواصى في هذه المسألة، أن نتواصى. تواصي بالخير وعلى الخير شيء جيد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالخير. فلابد من التواصي، التواصي بالصبر والتواصي بالخير، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالخير. كان السلف رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة الكرام ومن بعدهم، كان الواحد يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله. هذا الأثر صحيح عن بعض الصحابة كمعاذ وغيرهم. والمقصود إذا كان الصحابة الكرام، كان الواحد منهم إذا جلس يأخذ بيد أخيه فيجلسان فيذكران الله ويقرآن القرآن، فهذا دليل على أهمية هذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقرئه ويسمع القرآن من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الأوراد أي الأذكار الموظفة، يعني هناك أذكار للصباح وللمساء، دخول البيت، خروج من البيت، دخول المنزل، دخول المسجد، خروج من المسجد، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، عند رؤية الهلال، عند نزول المطر، عند حصول ما يحمد، عند نزول ما يكره. إذن هناك أوضاف كثيرة للذكر، وهذه الأذكار تشمل اليوم كله. والمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الباب، فإن المقصود بالذكر هو الدين، هو الدين. والمقصود بالذكر في هذه الآية القرآن، والقرآن هو أساس الدين، لأن القرآن وحي وأصل الدين هو الوحي. فقول الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه، أي لا يذكر الله عز وجل أو يعرض عن القرآن تدبرا وعملا واهتداء واقتداء، قال الله يسلكه عذابا صعدا. هذه جملة الجواب، عندنا أداة شرط من، عندنا جملة فعل الشرط يعرض عن ذكر ربه، والجواب والحكم والنهاية يسلكه أي يدخله، يدخله، ولكن لم يقل يدخله وإنما قال يسلكه للدلالة على الشدة والقسر، لن يدخل برفق جهنم وإنما يدخل مقموعا ذليلا مقهورا، نسأل الله تعالى العافية. والعذاب الصعد أي الشاق الذي لا يحتمل، من ذا الذي يقدر على عذاب جهنم، نسأل الله تعالى العافية. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله، المساجد في اللغة كل مكان يسجد فيه، فالمسجد اسم مكان للسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد، فأي مسلم حان وقت الصلاة جعل الله تعالى له الطهور والمسجد في هذا المكان، يعمل ايه؟ لا مية ولا مسجد مبني، يعمل ايه؟ يتيمم ويصلي. هذه خصيصة لأمة الإسلام. ولكن المساجد المقصودة في هذه الآية هي المساجد المبنية، المساجد المبنية، مش المقصود بها الأرض، وإنما يقصد المساجد المبنية. وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، وبالتالي لا يجوز أن تبنى المساجد لغير الله. وإذا بني المسجد لغير الله كان هذا المسجد فيه نسبة من الضرار. كان هناك جماعة من المنافقين في المدينة المنورة، هذه الجماعة اجتمعت على التأليب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واتخذوا مسجدا لهم يجتمعون فيه، يتظاهرون فيه بالصلاة، لكن في الحقيقة هم يجتمعون من أجل المكر والمكيدة للإسلام والمسلمين. فسمي هذا المسجد بمسجد ماذا؟ ضرار. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهده في مرجعه من تبوك، يعني هو راجع من تبوك أمره الله عز وجل أن يهد ذلك المسجد. وقال سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، هو المسجد ده، فالمسجد الذي يؤسس على التقوى هو المسجد لله، يبقى وأن المساجد لله. فبالتالي لا ينبغي أن يمنع أحد أن يعبد ربه عز وجل في بيت الله. المساجد ده لها حرمة، والمساجد جعلت من أجل العبادة. ولذلك هل يجوز أن تمارس فيها بعض الارتفاقات الخدمية للمسلمين؟ هذه المسألة كالقضاء مثلا، الجمهور على الجواز، ونقل عن الإمام الشافعي الجواز ولكن مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. ولكن الصحيح الذي كان عليه السلف واستمر في تاريخ المسلمين أن المسجد كانت تعقد فيه ألوية الجيش، كانت توجه من خلاله البعوث والجيوش، وكان الخلفاء يجلسون في المسجد للقضاء بين الناس، وكذلك فعل القضاء. ولم يقتصر دور المسجد على مجرد الصلاة إلا في العصور المتأخرة. في هذه العصار بدأ الناس يقول لك طب نجعل إزاك في المسجد، ولكن هذا الأمر فيه مصائب وطمات، زغاريط والطبل والزمر، وكأن احنا سبحان الله كأن احنا قاعة أفراح ولكن بيخلعوا فيها الجزم، بس ده الفرق. قاعة أفراح بتخلع فيها الايه الأحذية، وتجد مخالفات كثيرة في المساجد بدعوة ده فرح إسلامي، فيكون فين؟ في المسجد. وبعض الناس لا يدخلون المسجد عند الصلاة، يبقى فيه فرح، تلاقي ناس كتير جدا واقفين قدام المسجد، ألا فيه يا أولاد في ميتة؟ بيقول لك لا ده فيه فرح، لغاية لما الناس تخلص صلاة يخشوا يحضروا الايه الفرح. سبحان الله، لا يقدرون على دخول المسجد للصلاة. شوف قلوبهم مصروفة عن الصلاة، لا يريد أن يدخل للصلاة في المسجد، سيدخل المسجد يوما ما ليس من أجل أن يصلي ولكن من أجل أن يصلي عليه. مسكين مسكين. هذا كله لا يجوز. المساجد لابد أن تحترم، لابد أن تحترم. فعل الصحابة عندما وجدوا رجلا يبول في طائفة المسجد، رجل أعرابي، والأعراب لأنهم يعيشون في البادية أخلاقهم فيها جفاف، أخلاقهم فيها إيه؟ فيها جفاف، فيها غلظة شوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا. ولذلك لما يكون هناك إنسان يعيش في الحواضر تجد عنده لين في الأخلاق، لين عنده لين، لكن الذي يعيش في الأماكن البعيدة تجد عنده غلظ في الأخلاق وفي المعاملة. حتى يقول لك مثلا التاخر يقوم زغدغ زغد كده، التاخر ممكن يقول لك بعد إذنك ممكن تتاخر، بعد إذنك ممكن تتاخر، عفوا لو اتاخرت بحاجة كويسة، أظن جنبك مكان واسع، لو وسعت لي يبقى جزاك الله خيرا. ده ما تجهاش، لا تجد مثل هذه الأخلاق عند أصحاب الأخلاق الجافية. الرجل الأعرابي دخل المسجد عمل إيه؟ بال في جانب المسجد، قضى حاجته. طبعا الصحابة تعلموا على إن المسجد له إيه؟ لحرمة، له حرمة، فلحرمة المسجد قام الصحابة للرجل ليقعوا به. تصور بقى واحد داخل المسجد كده وفي جنب كده ويتبول، هنعمل فيه ايه يا حبيبي؟ كمل ولا يهمك، ربنا يوفقك ويعينك. قام الناس اليه ليقعوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو في ادبه وحلمه وامامته وقدوته قال دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، لان هم لو خوفوه مش هيكمل. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يكمل بولته، لأنه إذا لم يكمل حصر وحبس البول فربما أضره، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك الرجل. فلما قضى الرجل حاجته دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء ثم سكبه عليه. هذا الحديث يوجد في أبواب المياه، ولكن هذا الحديث يمكن أن يدخل في أبواب كثيرة. لسيما في أبواب الأدب والأخلاق. والمقصود أن المساجد لله، لا تبنى المساجد من أجل إحداث الشقاق بين المسلمين. أيام الانتخابات والأحزاب والهم التقيل ده، كانت المساجد أماكن لكتابة اليوفط بتاعة الانتخابات وتخزين البنرات بتاعة الأحزاب. كيف ذلك الأمر؟ ما ينفعش، لا يصح، ينبغي المسجد أن ينزه عن هذه الأشياء تماما، لا سيما إن هذه الأشياء بعيدة عن الدين تماما، بعيدة. لكن لا بأس أن نجمع في المسجد مال الزكاة، سواء كان عينا أو نقدا، لا بأس أن نقضي من خلال المسجد مصلحة من مصالح المسلمين، لا بأس. إيه المانع إن في هناك فتاة مسكينة عاوزين نجوزها؟ إيه المانع إن احنا لو اتفقنا في كل شهر نجوز فتاة ونلم لها؟ إيه المشكلة؟ من خلال المسجد نزوج، من خلال المسجد فيه هناك تبرعات لفصائل الدم. ولكم أن تعلموا إن أفضل فصائل دم يأتي من ورائها الشفاء العاجل والبركة السريعة هي فصائل دم المصلين المتسننين، مش المصلين بس، والمتسننين. ولذلك يتجد الناس يحرصون إنهم ياخذوا فصائل الدم من هذا المسجد. المهم وأن المساجد لله، طالما إن المساجد مبنية لله إذن هناك الإخلاص. فقال ربنا عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا أحدا مع الله، ولا تشركوا أحدا مع الله. عاد الكلام مرة ثانية إلى الجن، وهو قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اللبد هو الشيء الكثيف المجتمع، ومنه لبد الأسد. الأسد حول عنقه هناك شعر كثيف متداخل، هذا الشعر الكثيف المتداخل يسمى ماذا؟ يسمى لبد، يسمى لبد. وأنه لما قام عبد الله، من هو عبد الله؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا النصوص القرآنية نجد أن الله تعالى وصف نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام بصفات من هذه الصفات أنه عبد الله. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. آيات كثيرات وصف ربنا عز وجل فيها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعبودية، بالعبودية. إذا شرف أن تكون عبدا، ولكن تكون عبد المين؟ في هناك ناس بتعبد المال، وناس بتعبد الوجاهة والسلطة، وناس بتعبد النساء، وناس بتعبد أشياء كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. إذا في هناك ناس بتعبد الدينار والدرهم، المال، أيوة، هناك عبد المال. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذا أعطي رضى، وإذا لم يعطى سخط. إذا عنده الرضا والسخط ليس لله، وإنما على العطاء، تديله يتبسط، تمنع عنه يزعل. لا، ما ينفعش. ينبغي أن يكون المنع والعطاء والحب والبغض هذا كله لمن؟ لله. يا ترى حياتك كلها لله في حبك وبغضك وعطائك ومنعك، ولا حبك وبغضك وعطائك ومنعك وإقبالك وإدبارك للمصلحة؟ الإنسان في حياة الناس بيرى أمور عجيبة. الناس يحددون العلاقات على حسب المصالح، حيثما كانت مصلحتهم هم كانت وجهاتهم. ويقول لك لو كانت الحسنة عند الكلب بتاعك قل له ايه يا سيد؟ يا خرابي، تقول للكلب يا سيد ليه؟ عشان هيدوك جزء جنيها بناقص الكلب وناقص الفلوس بتاعت الكلب. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا ينبغي للمسلم ابدا ان يعيش هذه الدنيا من اجل عرض زائل، لان الدنيا في الاصل هي عرض زائل، وانت ايضا من جملة العرض الزائل، يعني انت زائل والدنيا ايضا زائلة. ولا بد ان يزال احدكما عن الاخر، اما انت تزول عن الدنيا واما الدنيا تزول عنك. الدنيا تزول عنك، تسلم منك الصحة، يسلم منك المال، تسلم منك العافية، تسلم منك الوجاهة، تسلم منك الدنيا، او تسلب انت من الدنيا بالموت. اذا هذه صورة او هذه خصيصة الاعراض الزوال. اذا نحن في هذه الدنيا وسنزول، من ذا الذي عمر في هذه الدنيا؟ قولوا لي كده، اين اجدادكم؟ وان وجدتم اجدادكم اين اباء اجدادكم؟ حد يقدر يقول لي فين جد جده؟ اي واحد من الحاضرين فين جد جدك؟ كلهم ماتوا يقينا، يعني هذه الطبقة من الآباء انقرضوا، جد الجد. طيب انت ان شاء الله بعد 10 20 30 سنة هيبقى فين جدك؟ ايضا ينقرض. بعدها فترة فين ابوك؟ ينقرض. بعد فترة فين انت؟ تنقرض. والمقصود ايها الاحباب ان الانسان لابد ان يعمل للباقي، والباقيات الصالحات خير عند ربك، فلابد ان تعمل لهذا الباقي. قال الله: وانه لما قام عبد الله يعمل ايه؟ يدعوه. اذا اعظم صفة للنبي عليه الصلاة والسلام انه يدعو الى الله. سؤال بسيط، بنجد شباب كثير جدا بيفسدوا، سبب فساد هذا الشباب الاصحاب. الاصحاب بيدعو اصحابهم للفساد. طب لماذا لا نكثر اهل الخير ايضا بالدعوة الى الله؟ لماذا همة الاشرار اقوى من همة الاخيار؟ ليه؟ ليه الشاب اللي مش كويس اللي ماشي مع شيطان عنده همة وقوة انه يدعوك كي يبعدك عن الله؟ اين همتك واين قوتك واين ارادتك ان تجذبه انت الى الله؟ اذا عندنا قوتين، قوة الشاب الرباني اللي بيحب ربنا، وقوة الشاب الشرير الشيطاني اللي بيحب الشيطان. في دنيا الناس ان صاحب الهمة والقوة والتأثير هو من؟ الشيطاني. اما الرحماني فلنفسه. جاي الدرس النهاردة لنفسه ومع نفسه. حاولت تفكر كده وانت جاي تجيب معاك 3 4 تنفار معاك؟ هل تتصور ان انت لو جبت حد معاك يحضر هذا المجلس ستأخذ اجرهم جميعا؟ طول ما انت قاعد الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني انت دلوقتي يا اخوانا قاعدين في كرم الله ونزله، وملائكة الله عز وجل تدعو لكم وانتم جلوس، لان احنا قاعدين منتظرين صلاة الايه؟ العشاء، ونحن في بيت الله. فمين اللي موجود دلوقتي؟ الملائكة قاعدة تدعي لكل واحد قاعد في الدرس: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لغاية لما نقوم لصلاة العشاء. ده نعمة كبيرة جدا. يبقى صاحبك كنت هتسيبه في الضياع، لما هجيبه معاك يسمع الدرس كلمات تنفعه، الملائكة تدعيله، حسنات هيحصلها، يبقى هذا كله في ميزان حسناتك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تعالوا بنا أيها الأحباب لنرى كيف كان حال الجن عندما انصرفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله الجن كانوا أفضل حالا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا. لو احنا كنا مكان الجن ولا نسأل ولا نعبر، لكن لما الجن سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ نادوا بعضهم، تعالى تعالى. شوف الجن حرصهم للخير، نادى بعضهم بعضا ودعا بعضهم بعضا حتى تكاثروا حول النبي عليه الصلاة والسلام لسماع القرآن، حتى كادوا يكونون عليه لبدا. نادى بعضهم بعضا ودعا بعضهم بعضا ليسمعوا القرآن وليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من اللي احسن، احنا ولا الجن؟ الله المستعان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أحاطوه وكانوا من الكثرة بمكان، وشبهوا في هذه الحال كاللبد أي الشيء الكثيف المجتمع. قل إنما أدعو ربي، ترشيح لمعنى الإخلاص في الدعوة إلى الله، ليس الدعوة إلى طائفة أو دعوة إلى عصبية جاهلية أو دعوة إلى حزبية مقيتة، وإنما هي دعوة خالصة لله. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى مين؟ إلى مين؟ إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.